الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من التعليق على كتاب تفاصيل أركان الإيمان فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. كان هذا في ليلة الأربعاء.
الحادي عشر
شهر شعبان في العام الخامس والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. قال المصنف حفظه الله: وأعظم أنواع العبادة الدعاء، لحديث الدعاء هو العبادة، والدعاء على نوعين: دعاء عبادة وثناء على الله عز وجل، ودعاء مسألة. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعد ذكر آيات تنص على أن الدعاء لله وحده، وهذا في القرآن كثير، يبين أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى رجاء وخوفا دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة.
نعم، هذا هو الدعاء. الدعاء أعظم عبادة على الإطلاق، أعظم عبادة هي الدعاء. إذا جاء عليه على نوعين، ودعاء العبادة عام، طيب كما قال هنا ابن القيم، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. يعني من دعا ربه عز وجل، أي عبده وحده، أي خضع لله رب العالمين خضوع العبادة، هذا هو معنى دعاء العبادة، الخضوع لله، بلا شك لن يسأل هذا العبد غير الله. من هنا نفهم الشرك بالدعاء، الذين يخضعون لمخلوق ميت يتضرعون إليه، هم جمعوا بين دعاء العباد ودعاء المسألة، لأنهم يسألونه تبعا لمن خضعوا له، ذلوا أنفسهم لهذا الميت وخضعوا أمام قبره خاشعين خاضعين، هذا دعاء العبادة. ثم استلزم هذا دعاء المسألة وسألوه.
قال: والدليل على أن الدعاء، قال المصنف: والدليل على أن الدعاء هو أعظم عبادة ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عمر بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فمن جعل لله سبحانه ندا من الأموات، سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو من الملائكة أو الجن أو الأشجار أو الشمس والقمر والنجوم والكواكب إلى آخره، يدعوه مثل ما يدعو الله، ويستغيث به بالشدائد، ويطلب منه المدد والشفاء والحاجات، أو يتوجه إليه مستشفعا به عند الله في إجابة دعائه، فقد جعل هذا المدعو أو الشفيع ندا لله سبحانه، وهذا هو الشرك الأكبر.
نعم، الله عز وجل جعل هذه الآية العبادة فكان الدعاء أتى سبحانه بالعبادة بمعنى الدعاء. إن الذين يتدبرون عبادتي لم يكن عن دعائي. بدأ الآية بالدعاء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان المنتظر أن يقول عز وجل بعد ذلك إن الذين يتكبرون عن دعائي، لكن لم يقل هذا، قال عن عبادتي. فدل هذا على أن العبادة هنا هي الدعاء. لهذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هذا الحديث، قال الدعاء هو العبادة. وهذا عند العرب إذا قيل إن هذا الشيء هو هذا الشيء يفهم منه أنه أهم شيء فيه إن لم يكن هو بذاته. إذا جاء لهم حديث يحيى بن يعمر الديلي الحج عرفة، هل يعني هذا أن مناسك الحج تقتصر على الوقوف بعرفات فقط؟ لا، مقصود أن الوقوف بعرفة هو أهم ركن من أركان الحج، كذلك الدعاء هو أهم عبادة من العبادات، أعظم عبادة. لذلك كان من المنطقي أن من يدعو غير الله أنه يقول أنه عبد غير الله مهما كان هذا غير. يعني أنت الإشكال الآن في من تعبد، يعني هذه شبهة عند بعض أولياء الجهال، يقول أنا ما دعوت إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ما دعوت إلا الحسين حفيد الرسول، فلماذا تنكر علي؟ يا عبد الله ليس الإشكال في من تدعو، الإشكال أنك توجهت بالدعاء هذا لغير الله مهما كان هذا الغير. هذه الإشكالية عند هؤلاء، هم يفرقون، يظنون أن التوجه بالدعاء مثلا لرسول ليس الرسول جائز لأنه رسول الله يجوز، لكن توجهت مثلا بالدعاء لواحد مجهول مثلا أو لواحد من الفسطاط مثلا، لا هذا لا يجوز لأنه فاسق أو لأنه مجهول. فإذا توجهت بالدعاء لرسول الله فهذا رسول الله يجوز أن تدعو رسول الله. كما جاء من مركب، جاء من مركب، ليس الإشكال في من تدعو، إنما الإشكال في مجرد الدعاء لغير الله مهما كان هذا الغير. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أن نسلك مسلك النصارى، قال لا تتروني كما أثرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فأعلن العبودية المطلقة، لا يدعى ولا يسأل من دون الله. ولذلك كان دعائه صلى الله عليه وسلم سوف يأتي ذكر ذلك، اللهم لا تجعل قبري ولا من يعبد. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاء غير الله شرك أكبر في العبادة، يحبط العمل بالكلية، ومن مات يدعو غير الله فهو خالد مخلد في النار، لأنه مشرك الشرك الأكبر الذي لا يغفر وإن كان يصلي وإن كان يصوم. نعم. رجعنا لذكر أن عند باب المسجد بارك الله فيه كان رشيد مهم، فعليك أن تجعل الحديث في الخارج. تفضل.
الله عز وجل قد بين بجلاء أن هؤلاء الأموات المدعوين عباد أمثالنا لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا ولا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصر من يدعوهم، وليس لهم شفاعة عند الله في الدنيا أي بعد موتهم، حيث إنهم لا يسمعون الدعاء فضلا عن أن يتوسطوا عند الله كي يجيب دعاء هؤلاء المحتاجين، وإن سمعوا الدعاء فلا يستطيعون الإجابة. ودل على هذا الآيات التالية، إن الذي قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو استمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال سبحانه: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
سبحان الله، آيات بينات، آيات بينات الحق فيها أبلج، يعني واضحة كشمس النهار في أن دعاء غير الله شرك، شرك في العبادة. ورغم ذلك تعجب والله من هؤلاء الذين يجادلون في هذه المسلمات البديهيات، يعني يجادل في دعاء غير الله أنه ليس بشرك، وما تعجب هو يجادل في كلام الله الواضح البين، يعني آيات تهز الجبال ثم يأتي هؤلاء يجادلون. وهذه خطورة الحزبية أن تمسخ صاحبها، تمسخه، تمسخ عقيدته، تجعله مسخا، تعرفون المسخ، المسخ يطلق على الذي مسخت خلقته، وهذا تشمئز منه النفوس. كذلك هذا الحزبي وهذا صاحب البدعة هذا الذي يجادل في مسلمات التوحيد مسخ، مسخ عقيدته، فكيف يؤمن هؤلاء على إقامة الدولة أصلا؟ يقول دولة الإسلام وأنتم لم تقيموا التوحيد في أنفسكم أصلا بل تجادلون في معنى التوحيد الصحيح، كيف تنصرون؟ ما تعجب، ما حققوا أبسط شروط النصر، فكيف إذا جمعوا إلى ذلك الطمات العظمى من موالاة أعداء الله المشركين؟ فهذه الآيات يعني على طالب العلم أن يحفظها حتى إذا لم يحفظ كتاب الله كاملا، لأن يحفظ هذه الآيات لذلك أنا جمعتها لك هنا حتى يتسنى لك حفظها يا طالب العلم. هي من أعظم الأدلة على التوحيد، على إفراد الله، على إفراد الله بالدعاء التي بها تدعو إلى الله على بصيرة. فإن كنت خطيبا تخطب الجمعة فاستدل بهذه الآيات، عليك أن تكثر من ذكرها ولا تذكر آية لكل خطبة. بهذا تكون أديت الأمانة، التوحيد وحق الله على العبيد وأهم أركان هذه الدعوة، فلا دعوة إلا بالتوحيد. والله عز وجل قد بين البيان الشافي الكافي لكل ذي عقل أن كل من يدعى من دون الله عبد. هذا كلام واضح. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم ليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني الإشكالية عند بعض العامة هؤلاء الذين يقعون في دعاء الأموات أنهم يقولون نحن ما دعوناهم ولا توجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة، أي كي يقربون إلى الرب كي يشفعوا لنا عند ربهم. من تثبت العرش تمنطش، من قال لك أنهم يسمعون طلبك بالقربة وطلبك بالشفاعة؟ من قال لك أنهم يسمعون؟ لا يسمعون طلبك هذا أصلا حتى يشفعوا لك أو حتى يقربوك إلى الرب. هم أموات من ورئين برزخ إلى يوم يبعثون، انفصلوا عن الحياة الدنيا، لا يسمعون أحدا في الدنيا ولا يعرفون شيئا عن هذه الدنيا بعد أن تركوها صاروا بالبرزخ. فلذلك عليك أن تهدم هذا الأصل عند هذا العام أولا، ثم تتلو عليه هذه الآيات التي فيها هدم هذا الأصل. لازم الهدف هذا الأصل هذه الآيات هدموا هدما. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم لن يسمعوا دعاءكم لن يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله عز وجل حكم الحكم الفصلي أن هؤلاء الأموات أو هؤلاء المدعوين سواء كانوا أمواتا أم كانوا ملائكة أم كانوا حجرا أم كانوا شجرا لا يسمعون الدعاء. ولو سلمنا جدلا أنهم سمعوا لا يملكون الإجابة لأنهم مخلوقون عباد. لذلك الله عز وجل نفى عنهم الاستطاعة النصر، لا يستطيعون النصر من يدعوهم، لا يملكون هذا أصلا، لا يستطيعون النصر ولا أنفسهم ينصرون، هم يحتاجون إلى من ينصرهم، إلى من يدعو لهم. نحن بعد كل آذان ندعو، نحن الذين ندعو لسيد الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو له آت محمدا الوسيلة. هم جعلوا هذا الحديث بالعكس، نحن الذين نتوسل بالرسول الله نطلب منه الوسيلة، لأن نحن الذين ندعو له الوسيلة، والوسيلة طبعا في معظم خاطئة طبعا لا يكون معنا الوسيلة هنا، الوسيلة طبعا هنا هي منزلة من الجنة، أعلى منزلة في الجنة الوسيلة. ففي بديهيات للأسف يجهلها بعض من حصل الدكتوراه، والله يجهلها ويجادل فيها بديهيات قد يعرفها العام الغلبان الذي قد يستغل بأرضه ولا يحفظ حتى شيئا من القرآن، لكن قد يعرفه أحسن منه، لكنه على التوحيد. بل واحد من هؤلاء كان سببا في هداية محمد حامد الفقه رحمه الله تعالى، فلاح كان سببا في أن توجه محمد حامد الفقه كان من علماء مصر وصار من علماء مصر في السنة بسبب عامي سكين عامي كان يقال يعني ليس من العلماء لكن كان على التوحيد ويفهم على التوحيد. الهداية والتوحيد نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد ويهتم لنا به. أحسن هذا الموقف صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ulaihi. Amma ba'd, hadha huwa ad-darsu al-thalith min ta'liqi ala al-kitab wa sunnah wa kan iman fadila al-shaykh abi abd al-a'la hafidhahullah. Kana hadha fi layyat al-arbi'a.
الحادي
عشر من شهر رجب
شهر شعبان
في العام الخامس والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. قال المصنف حفظه الله: وأعظم أنواع العبادة الدعاء. لحديث: الدعاء هو العبادة. الدعاء على نوعين: دعاء عبادة وثناء على الله عز وجل، ودعاء مسألة. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعد ذكر آيات تنص على أن الدعاء لله وحده، وهذا في القرآن كثير، يبين أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى رجاء وخوفا دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة.
نعم، والدعاء أعظم عبادة على الإطلاق، أعظم عبادة هي الدعاء. إذا جاء عليه على نوعين، ودعاء العبادة عم، أي كما قال هنا ابن القيم، وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. يعني من دعا ربه عز وجل، أي عبده وحده، أي خضع لله رب العالمين خضوع العبادة، هذا هو معنى دعاء العبادة، الخضوع لله، بلا شك لن يسأل هذا العبد غير الله. من هنا نفهم الشرك بالدعاء، الذين يخضعون لمخلوق ميت يتضرعون إليه، هم جمعوا بين دعاء العباد ودعاء المسألة، لأنهم يسألونه تبعا لمن خضعوا له، ذلوا أنفسهم لهذا الميت، وقفوا أمام قبره خاشعين خاضعين. هذا دعاء العبادة. ثم استلزم هذا دعاء المسألة وسألوه.
قال: والدليل على أن الدعاء، قال المصنف: والدليل على أن الدعاء هو أعظم عبادة ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عمر بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فمن جعل الله سبحانه ندا من الأموات، سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو من الملائكة أو الجن أو الأشجار أو الشمس والقمر والنجوم والكواكب إلى آخره، يدعوه مثل ما يدعو الله، ويستغيث به بالشدائد، ويطلب منه المدد والشفاء والحاجات، أو يتوجه إليه مستشفعا به عند الله في إجابة دعائه، فقد جعل هذا المدعو أو الشفيع ندا لله سبحانه. وهذا هو الشرك الأكبر.
نعم، الله عز وجل جعل هذه الآية العبادة فكان الدعاء أتى سبحانه بالعبادة بمعنى الدعاء. إن الذين يتدبرون عبادتي لم يكن عن دعائي. بدأ الآية بالدعاء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكان المنتظر أن يقول عز وجل بعد ذلك إن الذين يتدبرون عن دعائي، لكن لم يقل هذا، قال عن عبادتي. فدل هذا على أن العبادة هنا هي الدعاء. لهذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هذا الحديث، قال الدعاء هو العبادة. وهذا عند العرب إذا قيل إن هذا الشيء هو هذا الشيء يفهم منه أنه أهم شيء فيه لم يكن هو بذاته. إذا جاء لهم حديث يحيى بن يعمر الديلي الحج عرفة، طيب هل يعني هذا أن مناسك الحج تقتصر على الوقوف بعرفات فقط؟ لا، مقصود أن الوقوف بعرفة هو أهم ركن من أركان الحج، كذلك الدعاء هو أهم عبادة من العبادات، أعظم عبادة. لذلك كان من المنطقي أن من يدعو غير الله أنه يقول أنه عبد غير الله مهما كان هذا الغير. ليس الإشكال الآن في من تعبد، يعني هذه شبهة عند بعض أولياء الجهال، يقول أنا ما دعوت إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ما دعوت إلا الحسين حفيد الرسول، فلماذا تنكر علي؟ يا عبد الله ليس الإشكال في من تدعو، الإشكال أنك توجهت بالدعاء هذا لغير الله مهما كان هذا الغير. هذه الإشكالية عند هؤلاء، هم يفرقون، يظنون أن التوجه بالدعاء مثلا لرسول ليس هو مجاهد لأنه رسول الله يجوز، لكن توجهت مثلا بالدعاء لواحد مجهول مثلا أو لواحد من الفساق مثلا، لا هذا لا يجوز لأنه فاسق أو لأنه مجهول. فإذا توجهت بالدعاء لرسول الله فهذا رسول الله، يجوز أن تدعو رسول الله كما جاهل مركب، جاهل مركب. ليس الإشكال في من تدعو، إنما الإشكال في مجرد الدعاء لغير الله مهما كان هذا الغير. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أن نسلك مسلك النصارى، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فأعلن العبودية المطلقة، لا يدعى ولا يسأل من دون الله. ولذلك كان دعائه صلى الله عليه وسلم سوف يأتي ذكر ذلك، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاء غير الله شرك أكبر في العبادة، يحبط العمل بالكلية، ومن مات يدعو غير الله فهو خالد مخلد في النار، لأنه مشرك الشرك الأكبر الذي لا يغفر وإن كان يصلي وإن كان يصوم. نعم. رجعنا لذكر أن عند باب المسجد بارك الله فيه كانوا يشيرون أن تعرف يعني تجعل الحديث في الخارج. تفضل.
الله عز وجل قد بين بجلاء أن هؤلاء الأموات المدعوين عباد أمثالنا لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا ولا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصر من يدعوهم، وليس لهم شفاعة عند الله في الدنيا أي بعد موتهم، حيث إنهم لا يسمعون الدعاء فضلا عن أن يتوسطوا عند الله كي يجيب دعاء هؤلاء المحتاجين، وإن سمعوا الدعاء فلا يستطيعون الإجابة. ودل على هذا الآيات التالية، إن الذي قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو استمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال سبحانه: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
سبحان الله، آيات بينات آيات بينات الحق فيها أبلج، يعني واضحة كشمس النهار في أن دعاء غير الله شرك، شرك في العبادة. ورغم ذلك تعجب والله من هؤلاء الذين يجادلون في هذه المسلمات البديهيات، يعني يجادل في دعاء غير الله أنه ليس بشرك. وتعجب هو يجادل في كلام الله الواضح البين، يعني آيات تهز الجبال ثم يأتي هؤلاء يجادلون. وهذه خطورة الحزبية أن تمسخ صاحبها، تمسخه، تمسخ عقيدته، تجعله مسخا، تعرفون المسخ، المسخ يطلق على الموت خلق خلقته. وهذا من تشميز من النفوس كذلك، هذا الحزبي وهذا أو صاحب البدعة هذا الذي يجادل في مسلمات التوحيد مسخ، مسخ عقيدته. فكيف يؤمن هؤلاء على إقامة الدولة أصلا؟ يقول دولة الإسلام وأنتم لم تقيموا التوحيد في أنفسكم أصلا بل تجادلون في معنى التوحيد الصحيح، كيف تنصرون؟ ما تعجب، ما حققوا أبسط شروط النصر. فكيف إذا جمعوا لذلك الطمات العظمى من موالاة أعداء الله المشركين؟ فهذه الآيات يعني على طالب العلم أن يحفظها حتى إذا لم يحفظ كتاب الله كاملا، لأن يحفظ ذلك لذلك أنا جمعتها لك هنا حتى يتسنى لك حفظها يا طالب العلم. فهي من أعظم الأدلة على التوحيد، على إفراد الله، على إفراد الله بالدعاء التي بها تدعو إلى الله على بصيرة. فإن كنت خطيبا تخطب الجمعة فاستدل بهذه الآيات، عليك أن تكثر من ذكرها ولا تذكر آية بكل خطبة. بهذا تكون أديت الأمانة، التوحيد وحق الله على العبيد وأهم أركان هذه الدعوة، فلا دعوة إلا بالتوحيد. والله عز وجل قد بين البيان الشافي الكافي لكل ذي عقل أن كل من يدعى من دون الله عبد، هذا كلام واضح. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم ليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني الإشكالية عند بعض العامة هؤلاء الذين يقعون في دعاء الأموات أنهم يقولون نحن ما دعوناهم ولا توجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة، أي كي يقربون إلى الرب كي يشفعوا لنا عند ربك. من تثبت العرش زمرتش، من قال لك أنهم يسمعون طلبك بالقربة وطلبك بالشفاعة؟ من قال لك أنهم يسمعون؟ لا يسمعون طلبك هذا أصلا حتى يشفعوا لك أو حتى يقربوك إلى الرب. هم أموات من وراءهم برزخ إلى يوم يبعثون، انفصلوا عن الحياة الدنيا، لا يسمعون أحدا في الدنيا ولا يعرفون شيئا عن هذه الدنيا بعد أن تركوها صاروا بالبرزخ. فلذلك عليك أن تهدم هذا الأصل عند هذا العامي أولا، ثم تتلو عليه هذه الآيات التي فيها هدم هذا الأصل. لازم الهدف هذا الأصل هذه الآيات هدموا هدما. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم لن يسمعوا دعاءكم، لن يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو القيامة يكفرون بشرككم. الله عز وجل حكم الحكم الفصلي أن هؤلاء الأموات أو هؤلاء المدعوين سواء كانوا أمواتا أم كانوا ملائكة أم كانوا حجرا أم كانوا شجرا لا يسمعون الدعاء. ولو سلمنا جدلا أنهم سمعوا لا يملكون الإجابة لأنهم مخلوقون وعباد. لذلك الله عز وجل نفى عنهم الاستطاعة النصر، لا يستطيعون النصر من يدعوهم، لا يملكون هذا أصلا، لا يستطيعون النصر ولا أنفسهم ينصرون، هم يحتاجون إلى من ينصرهم، إلى من يدعو لهم. إذا نحن بعد كل هذا ندعو، نحن الذين ندعو السيد الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو له آت محمدا الوسيلة. هم جعلوا هذا الحديث بالعكس، نحن الذين نتوسل بالرسول الله نطلب منه الوسيلة، لأن نحن الذين ندعو له الوسيلة، والوسيلة طبعا في معظم خاطئة طبعا لا يعرفوا معنى الوسيلة هنا، لكن الوسيلة طبعا هنا هي منزلة في الجنة، أعلى منزلة في الجنة الوسيلة. ففي بديهيات للأسف يجهلها بعض من حصل الدكتوراه، والله يجهلها ويجادل فيها بديهيات قد يعرفها العام الغلبان الذي قد يشتغل في أرضه ولا يحفظ حتى شيئا من القرآن، لكن قد يعرفها أحسن منه، لكن على التوحيد. بل واحد من هؤلاء كان سببا في هداية محمد حامد الفقر رحمه الله تعالى، فلاح سيد كان سببا في أن توجه محمد حامد الفقر كان من علماء النصر وصار من علماء النصر في السنة بسبب عامي سيد عامي كان يقال يعني ليس من العلماء لكن كان على التوحيد ويفهم على التوحيد. ف الهداية والتوحيد نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد ويهتم لنا به. أحسن هذا الموقف، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وآله وأصحابه وسلم.